أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جددت للوجدان عهدا وبعثت للإسلام مجدا، سطرت في التاريخ أروع صفحة للحق تبدا، وهتفت فانتفضت لك الدنيا بها سهلا ونجدا، وصرخت في الأجيال تبعث في الورى هديا ورشدا، وحملت مشعل نهضة يا أبا عبد الله، وحملت مشعل نهضة وقدحت للأحرار زندا، وأردت إيقاظ الضمائر منهم فأروك صدا، فوجدت أن إقامة المعوج بالبتار أجدى، وأردت إيقاظ الضمائر منهم فأروك صدا، فوجدت أن إقامة المعوج بالبتار أجدى، ورأيت موتك في سبيل الله، ورأيت موتك في سبيل الله مفخرة وسعدا، عاهدت ربك أن تموت مجاهدا فصدقت وعدا، عاهدت ربك أن تموت مجاهدا فصدقت وعدا. علمتنا أن المبادئ بالنفوس الطهر تفدى، حسبت أمية أن تذل لدى الصراع وأن تردى، زحفوا إليك ليخضعوك، فكنت في الهيجاء جلدا، وصمت كالطود الأشم، وكان أمر الحرب جدا، جذلان تبسم للسيوف، كأنما أدركت قصدا، قد كنت فردا في الكفاح فكان يومك فيك فردا. غضب الفرات ودمدمت جنباته حنقا، وحقدا دفقاته تكرى، وقد أذنوا لوحش البر وردا، ورضيعك المذبوح أشعل قلبك المفجوع وجدا. غضب الفرات ودمدمت جنباته حنقا، وحقدا دفقاته تترى، وقد أذنوا لوحش البر وردا، ورضيعك المذبوح أشعل قلبك المفجوع وجدا. لكنما قرح الجفون وأشعل الأجفان سهدا، يوما بقيت على الصعيد اتخذت وجه الأرض مهدا، شلوا تغسلك الدماء بها، وما طوئت لحدا، وبنات أحمد في الوثاق إلى لئيم الأصل تهدى. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجرك يا رسول الله، وعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، وعظم الله أجرك يا سيدة نساء العالمين يا فاطمة الزهراء ويا أبا محمد الحسن ويا جميع أئمتنا الطاهرين. عظم الله أجرك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. إنه المعزى في مثل هذه الليلة، وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا في هذه المصيبة العظمى، شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وقال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات منا الذلة. يرضى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. شاءت حكمة الله تعالى أن تستقبل الأمة الإسلامية في مطلع كل عام من سنين تاريخها ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام. أول شهر من شهور السنة الهجرية شهر المحرم، وفي بداية المحرم تستقبل الأمة هذه الذكرى الخالدة، شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. وطبعا كل إنسان وكل أمة عندما تودع عاما وتستقبل عاما آخر لا بد وأن تعتبر تلك الفترة محطة للتأمل، محطة للمراجعة، محطة للحساب. شاءت حكمة الله تعالى أن تكون هذه المحطة في ظلال ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فماذا يمكن أن تستفيد الأمة من هذه الذكرى ومن هذه المناسبة؟ أولا، أهم درس يجب أن تستفيده الأمة وتنتبه إليه هو درس مخاطر ومضاعفات الانحراف عن قيادة أهل البيت عليهم السلام. كان من المفروض أن تلتف الأمة حول آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الرسول قد أمر الأمة بذلك وقد أوصى الأمة بذلك في مواقف وموارد كثيرة ومتكررة من بداية الرسالة وإلى آخر فترة من فترات الرسالة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على الأمة الالتفاف حول أهل البيت عليهم السلام، وهذا أمر ثابت عند جميع المسلمين، لا تختص بإيراد نصوصه وأحاديثه طائفة دون أخرى ولا مذهب دون آخر. ففي صحيح مسلم في باب فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الجزء السابع صفحة 123 أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وكررها ثلاث مرات: أذكركم الله في أهل بيتي. هذا في صحيح مسلم، ونقله أيضا ابن تيمية في رسالته حقوق آل البيت، نقل هذا الحديث، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديركم قال للأمة: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث وارد في مختلف المصادر، وحديث آخر قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. هذا الحديث يذكره الألباني، ناصر الدين الألباني، في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع صفحة 355، والكتاب مطبوع ومنتشر. ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. لو أخذت الأمة بهذين الشيئين، بالكتاب والعترة، لما أصابتها كل هذه المصاعب والنكسات والهزائم والمشاكل التي أصابت الأمة، كل المآسي التي أصابت الأمة الإسلامية، إنما سببها وجذرها الانحراف عن قيادة أهل البيت سلام الله عليهم. ولو التفت الأمة حول أهل البيت لكان لها تاريخ آخر، ولكان لها مسار آخر. هل هناك عالم من علماء المسلمين، هل هناك مفكر يستطيع أن يقول إن تاريخ الأمة كله تاريخ جيد ومشرق وسليم وصحيح؟ لا أحد يمكن أن يقول ذلك أو يدعي ذلك. صحيح، الفترات التي كانت فيها خلافة راشدة، التي كانت فيها قيادة سليمة صحيحة للأمة، هذه الفترات المحدودة كانت فترات سليمة. أما بقية تاريخ الأمة فهو يفيض بالآلام والمآسي. طيب، قد يسأل الإنسان، نحن نعرف أن في تاريخ المسلمين فتوحات وتوسع، توسعت البلاد الإسلامية وتوسع الحكم الإسلامي. صحيح، هناك فتوحات وهناك توسع، لكن لم تكن حالة الأمة حالة سليمة. هل يمكن أن يرضى الإنسان عن حالة الأمة وقائدها وحاكمها مثل يزيد ابن معاوية، أو مثل عبد الملك ابن مروان، أو مثل الوليد ابن عبد الملك، أو مثل هارون الرشيد، أو أمثالهم من الحكام الأمويين والعباسيين، وما حصل بعد ذلك في الأمة إلى أن جاء الحكم العثماني؟ لا يمكن لنا أن نحدث التاريخ، يجب أن ننقد التاريخ، يجب أن ندرس التاريخ. لا نستطيع أن نقول كل ما مضى فهو سليم، فهو صحيح، فهو جيد، أبدا. يجب أن ننقد الصحيح نقول إنه صحيح، والخطأ نقول إنه خطأ. ولو كان تاريخنا سليما وصحيحا لما أصبح واقعنا بهذا الشكل الذي نشكو منه نحن اليوم. ما هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم؟ هل هناك مسلم راض عن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم؟ هذا الواقع هل حصل فجأة؟ هل حصل دون مقدمات؟ أو هو نتيجة لتاريخ؟ أو هو نتيجة لوضع كان موجود أدى إلى هذه الحالة التي تعيشها الأمة؟ ولا يمكن للأمة أن تستعيد قوتها ونهضتها وسلامتها ودينها إلا بالرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. من دون الرجوع إلى أهل البيت
ومن دون الاعتذار من اهل البيت ومن دون تطبيق مناهج اهل البيت ستبقى الامة تتخبط خط عشواء من نكتة الى نكتة ومن مصيبة الى مصيبة ومن مشكلة الى مشكلة. اهل البيت عليهم السلام هم لم يخسروا شيئا، انما الامة خسرت والبشرية خسرت. خسرت الامة وخسرت البشرية باخطاء اهل البيت عن موقعهم القيادي، عن موقعهم الحقيقي. والا اهل البيت انفسهم لم يخسروا شيء. يقول الشاعر مخاطبا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: واراك اسمى واراك اسمى من حديث خلافة يستامها مروان او هارون، لك في النفوس امامة فيهون لو عصفت بك الشورى او التعيين. الامام ليس منافسا على سلطة او على منصب او على حطام الدنيا، كل ائمتنا كل اهل البيت هكذا. قال امير المؤمنين سلام الله عليه: اما والذي سلق الحب وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما اخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم أو سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عصفة عنه. وفي كلمة أخرى كان يقول لابن عباس: ما قيمة هذا النعل سيدي؟ لا يساوي شيء، درهم. قال: والله ما خلافتكم عندي بأغلى من هذا النعي، ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. أهل البيت لم يخسروا شيء، الأمة هي التي خسرت، البشرية هي التي خسرت. الانحراف عن أهل البيت وإقصاء أهل البيت عن مواقعهم هو الذي حول السلطة والحكم في الأمة إلى ما حصل أثناء الحكم الأموي والعباسي. من الكتب الجميلة في هذا المجال كتاب الشيخ المودودي: الخلافة والملك. كتاب اسمه الخلافة والملك، الشيخ أبو الأعلى المودودي من كبار علماء باكستان، وفي احدى السنوات هنا عندنا في المملكة نال جائزة الملك فيصل في احدى السنوات، وهو عالم معروف وكتابه مطبوع عدة مرات. طبعته الاولى كانت في دار القلم في الكويت سنة 1398 هجرية. هذا الكتاب كتاب جميل، يقول: الخلافة والملك. يجيب الاحاديث الواردة في المصادر انه الخلافة من بعد 30 سنة ثم تصبح ملكا عظوظا، فيتحدث عن الملك العظوظ وما حصل اثناء حكم بني امية والمقدمات التي قدمت لحكم بني امية والتي حصلت في عهد الخليفة عثمان. طبعا لما طبع الكتاب صارت عليه احتجاجات، واتهم بانه جرح الصحابة وجرح الخلفاء وما اشبه، لكنه عالم معروف لا يتهم في مذهبه بالنسبة لهم. فطبع الكتاب وطبع رده على تلك الردود، نشر الردود وطبع رده، وأن علينا أن نكون محققين ودارسين للتاريخ، لا نحدث التاريخ بالمطلق وإنما نرى ما هو الصحيح وما هو الخطأ. إذن انحراف الأمة عن أهل البيت، إقصاء أهل البيت عن مواقعهم، هذا هو بداية الانحراف في تاريخ الأمة، وكانت ثمرته إحدى ثماره المرة واقعة كربلاء. وإلا من كان يتصور أن الحسين سبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، ابن بنت رسول الله، طالما رأى المسلمون رسول الله وهو يجلس الحسين في حجره، بل يحمله على ظهره ويكثر تقبيله ويبرز محبته للناس ويقول بكل صراحة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، أبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأسباط لم يمض إلا نصف قرن، 50 سنة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بريحانة الرسول وإذا بحبيب الرسول يصنع به ما صنع في يوم كربلاء، يطلب من أولئك وهم ألوف بعد أن أشهدهم استشهد بهم: أما بلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق فوالله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلق، وإن كنتم في شك من ذلك فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنهم سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا فلان وفلان وفلان، يخبرونكم أنهم سمعوا هذا الحديث في وفي أخي من رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كنتم في شك من هذا أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، أنا ابن بنت نبيكم، ومع ذلك أنتم مجتمعون على ظلمي، مجتمعون على قتلي. كيف أمكن أن تحصل هذه الجريمة المفجعة المروعة لولا إقصاء أهل البيت عليهم السلام عن مواقعهم؟ هذا هو الدرس الأول الذي يجب أن تفكر فيه الأمة وهي تستقبل عامها الجديد وتستقبل هذه الذكرى الأليمة العظيمة. أما الدرس الثاني من هذه الذكرى، يجب أن نستلهم وأن تستلهم الأمة معاني العزة والكرامة. أهم شيء تحتاجه الأمة في هذا العصر، تحتاج إلى أن تتحلى بالعزة، تتحلى بالكرامة، فقد والله أذلت أمتنا الإسلامية على أيدي أعداء الله في أكثر من مكان وفي أكثر من بقعة، بل أصبحت الحالة العامة للأمة الإسلامية هي حالة المذلة والعوان. ما هو وضع الأمة الإسلامية الآن؟ إنه وضع مهين، إنه وضع مذل. شرذمة من اليهود لا يصل عددهم إلى 20 مليون، والأمة الإسلامية أكثر من 1,300,000,000,000، ولكن هذا العدد الكبير يتلقى كل يوم الإهانات والإذلال والصفعات من هؤلاء الصهاينة الأعداء المحتلين. تسمعون هذه الأيام عن المفاوضات التي في لندن، أراضي المسلمين، أراضي الضفة هي للمسلمين، هي للعرب، هي للفلسطينيين، يجب أن تعود كلها لهم، لكن الفلسطينيين كانوا يطالبون 40% في هذه المرحلة ولم تقبل إسرائيل، تنازلوا إلى 13%، وبعد إسرائيل أيضا مصر على تعنتها وعلى رفضها. وترون الصور التي تظهر في التلفزيونات كيف يهدمون بيوت المسلمين في فلسطين، كيف يعذبون الناس، كيف يكسرون الأيدي، كيف يهينون النساء، كيف يسحبون الرجال، كيف يخربون ويهدمون المنازل ويستوطنون أماكن المسلمين. هذا مظهر من مظاهر الذل والهوان الذي تعيشه الأمة. الأمة تحتاج أن تنتهي من كربلاء معاني العزة ومعاني الكرامة. ولكن ما هي العزة؟ ماذا يعني العز؟ وماذا تعني العزة؟ وما هي الذلة؟ الإمام الحسين عليه السلام من شعاراته هيهات من الذلة، يرفض الذلة، لا يقبل الذلة. ماذا تعني العزة؟ العزة تعني الثقة بالنفس، تعني الشعور بالكرامة، تعني رفض المذلة والهوان. ألا يقبل الإنسان بأن يعيش مهانا، أن يعيش ذليلا، أن يحتقر، أن يهان. هذا معنى العزة. هذه العزة سمة للإنسان المؤمن، لا يمكن الفصل بين العزة وبين المؤمن. المؤمن لا يمكن أن يقبل المذلة والهوان، لأن العزة سمة للإنسان المؤمن. الله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. على قدم واحد لا يمكن تصور ألا تكون العزة في الذات الإلهية، ولا يمكن أن نتصور أن يكون هناك مهانة وهوان للرسول صلى الله عليه وآله، وهو الذي كان يقول: والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أموت دونه. كما أنه لا يمكن تصور الذل في الذات الإلهية ولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. على نفس المستوى في حياة المؤمنين أيضا لا تكون هناك مذلة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله فوض للمؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. لا يحق للمؤمن أن يقبل المذلة والهوان لنفسه. المؤمن يجب أن يعيش عزيزا، يجب أن يعيش مرفوع الرأس، يجب أن يعيش الكرامة والمعزة. ولكن كيف يكون المؤمن عزيزا؟ من هي الجهات التي تذل المؤمن؟ الإنسان السوي، الإنسان العادل، لا يمكن أن يذل الآخرين. إنما يأتي الإذلال ويأتي الهوان من قبل الكافرين ومن قبل الظلمة. الظالم هو الذي يحاول أن يذل الآخرين وأن يهين الآخرين وأن يحقر الآخرين. المؤمن لا يتيح للظالم هذه الفرصة. المؤمن لا يترك المجال للظلم أن يهينوا وأن يستذلوا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول: إنما يخنع الإنسان ويخضع للذل والهوان إذا كان له طمع في الظالم. يطمع أن الظالم يعطيه مال، أن الظالم يعطيه منصب، أن الظالم يعطيه موقع، فيقبل المذلة ويقبل الهوان لنفسه طمعا في المكاسب المادية. لكن الإنسان المؤمن كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من قطع نفسه عن مطامع الدنيا عز. المؤمن لا يمكن أن يقبل لنفسه المذلة والهوان من أجل مكاسب. مكاسب بالتالي هي حقيرة زهيدة، لأن ما تناله من الكافرين، من أعداء الله، من الظلمة، هو حقير، هو زائر، يسلب منه في أي لحظة من اللحظات. لذلك المؤمن يرفض. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه حينما بعثوا إليه تلك الصرة من المال مع عبد، قالوا له: إن قبل هذا المبلغ أبو ذر فأنت حر. قنع أن يقبل هذا المبلغ. يريدون إسكات أبي ذر، يريدون إرشاء أبي ذر حتى يسكت عن الظلم ويسكت عن الانحراف والفساد. جاءه الغلام، عرض عليه تلك الصرة فرفض أبو ذر. قال له الغلام: يا أبا ذر، أنت وضعك وضع سيء من الناحية المادية. وإذا بأبي ذر يلتفت تحت وسادته قطعة من الخبز اليابس، أخرجها. قال: كيف تقول هذا والحمد لله عندي هذه القطعة من الخبز؟ قطعة من الخبز اليابس. هذا الغلام يريد يقنع أبا ذر حتى هو يتحرر، كان يريد أن يقنع. قال له يا أبا ذر طيب مو علشانك، علشاني، خذها ففي ذلك عتقي، اتقبل هالهدية يعتقوني أنا أقلا علشاني، خذها ففي ذلك عتقي. قال أبو ذر وسيكون فيها رقي، أنت تعتق لكن أنا أسترق، أنا أستعبد بهذا المبلغ من المال. فالمؤمن لا يقبل لنفسه المذل والهوان، لأنه لا يقبل المطامع والمكاسب من الأعداء، يرفضها فيرفض إذلالهم ويرفض هوانهم متنازلا عن كل المكاسب التي يمكن أن تكون من قبلهم. وهكذا كان أهل البيت عليهم السلام، وهكذا كان شيعة أهل البيت عليهم السلام. أبو الأسود الدعلي رضوان الله تعالى عليه جابوا إلى عسل هدية، يعني شوية عسل هدية إلى، فلما ابنته أرادت أن تمد يدها إلى ذلك العسل، وفي بعض الروايات لعقت منه شيئا، قال لها أي بنية كيف أكلتي منه؟ قالت كيف فيه هذا عسل زين؟ قال لها إنه من الظالمين. تقول الرواية حاولت ابنته أن تتقيع ما لعقته من ذلك العسل. إذن المؤمن يرفض المطامع، يرفض المكاسب، ويتمسك بمبدئه، يتمسك بعزته بكرامته، فلا تذله المطامع. هذا من جانب. الجانب الثاني، إنما يقبل الإنسان المذلة والهوان خوفا، حرصا على الراحة، قد لا يكون من أجل أن يحصل مطمع، لكن يبغى يسلم على نفسه، يبغى يسلم على راحته، يبغى يسلم على حياته، ولذلك يقبل المذل والهوان. الإنسان المؤمن الذي يعرف قيمة المبادئ ويعرف قيمة العزة والكرامة يرفض الحياة إذا كانت تكون بالذل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يخاطب أصحابه قائلا رووا سيوفكم من الدماء ترووا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. الإنسان المؤمن لا يقبل لنفسه المذل والهوان، يرفض المذل والهوان، ما عسى أن يصنع به الأعداء يقتلونه، يعتبر القتل عز ومسخرة. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. لذلك المؤمن ما عنده حرص. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول سئل ما هو أذل الذل؟ قال الحرص على الدنيا. الإنسان اللي عنده حرص على الدنيا هذا يطاب بأذل الذل، لأنه من أجل أن يتشبث بالحياة ويتشبث بالراحة حاضر أن يعيش خانعا ذليلا حقيرا مهانا. المؤمن الحقيقي لا يرضى لنفسه هذا الأمر. الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه يقول في دعاء عرفة يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون. هذا أيضا منفذ آخر، بعد آخر، وهو أساسي لعزة الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يعيش الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ولذلك مهما كانت ظروف حياته صعبة، مهما كانت المشاكل والضغوط تحاصره، لكنه متصل بالله. أرأيت الإنسان الذي يدخل بلد وله علاقة وثيقة برأس ذلك البلد، عند علاقة بحاكم البلد، علاقة مباشرة وثيقة، هذا لا يهتم حتى لو أحد يوقفه وين رايح، يجاوبه وهو مرفوع الرأس. ليش؟ لأن معتمد على العلاقة اللي عنده مع حاكم البلد، يدري هذا ما يقدر يسوي فيه شيء، أي واحد يوقفه، أي واحد يعارضه يجاوبه بكل ثقة بكل اطمئنان، يدري ساعة الساعة الحاكم اللي هو على ارتباط معه سيتدخل، هو مرتبط برأس البلد، لذلك لا يهتم بمن يواجهه. الإنسان المؤمن مرتبط بالمهيمن على الكون وهو الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يبالي بكل ما سواه، لا يبالي بكل ما عداه، يكون شامخ الرأس، رافع الرأس أمام أي أحد، لأنه متصل بمن هو مهيمن على الجميع، ومن بيده أمر الجميع وإليه مصير الجميع. وهذا هو السبب الحقيقي لعزة الإنسان المؤمن. رواية تنقل في حياة الإمام الهادي، الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، وكيف أنهم أنزلوه في خان الصعاليك إذلالا له وإيذاء له. دخل عليه أحد المؤمنين فبكى وتألم. الإمام يقول لي ليش تبكي، ليش تتألم؟ سيدي كيف لا أبكي، كيف لا أتألم وأنا أرى وضعك؟ وين مخلينك أنت؟ في أي مكان مخلينك؟ الإمام قال له أوتريد أن ترى وضعي على الحقيقة؟ كشف له بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا به يرى جنات وأنهار وبساتين وخدم وحشم، فانبهر مما رأى ثم أعاده إلى وضعه. كان الإمام يريد أن يشير إليه إننا لو أردنا ولو طلبنا من الله سبحانه وتعالى مثل هذا، هذا هو مقامنا الحقيقي ومكاننا الحقيقي، ولكننا نقبل بكل شيء يقسمه الله تعالى لنا متمسكين بدينه. كما قال الإمام الحسين عليه السلام رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. المؤمن في أي وضع يعيش، حتى وإن كان يعيش أصعب الأوضاع، لكن هو في داخل نفسه مرتاح، لكن هو في داخل نفسه مطمئن. لماذا؟ لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء تقول إحدى الروايات كلما سقط له شهيد تحلل وجهه فرحا، تحلل وجهه فرحا. أخته العقيلة زينب سلام الله عليها يسألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فتقول والله ما رأيت إلا جميلا. فالإنسان المؤمن مهما اشتدت عليه الضغوط، مهما أحاطت به المحن والإيذاء من قبل الأعداء والظالمين، لكن هذا لا يجعله يعيش اليأس ولا الهزيمة ولا الاستسلام، لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وأخيرا، فإن من أسباب معزة المؤمن التزامه بمنهج الله، التزامه بأوامر الله. الإنسان الذي يلتزم بمنهج الله لا بد وأن يكون عزيزا، أما الإنسان الذي ينحرف إلى الذنوب والمعاصي هذا ذليل، وإن كان مظهره المادي مظهر رفعة ومظهر قوة ومظهر كشخة، لكنه في الواقع هو حقير، هو ذليل. الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه يقول وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى وين؟ إلى عز طاعته. الإنسان المؤمن يعتز بطاعة الله، كل ما كان الإنسان ملتزم بطاعة الله فهو عزيز. الناس يضحكوا عليه، الناس يقولوا هذا رجعي، الناس يقولوا هذا معقد، الناس يقولوا هذا متخلف، سواء كان بالنسبة للرجل الملتزم أو المرأة الملتزمة. بعض النساء تخشى من الالتزام أن يضحك عليها، يسخر منها، لكن الإنسان المؤمن يرى عزه الحقيقي في خضوعه لله سبحانه وتعالى. وسلام الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، حينما تقول كفاني عزا أن أكون لك عبدا، كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. الأمة الإسلامية يجب أن تأخذ دروس العزة من أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هيهات من الذلة، يرفض المذلة والهوان. بقي أن ننبه إلى أن الإنسان ينبغي أن يتمسك بعزته وكرامته على الأعداء، على الكافرين، على الظالمين، أما مع إخوانه المؤمنين فيجب أن يكون لين العريكة، أن يكون متنازل، بل أن يقبل المذلة من إخوانه المؤمنين، هذا ما في إشكال. لذلك الله تعالى يصف المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بين المؤمنين بين المسلمين ما في مذلة، ما في مشكلة. إذا إنسان مسلم مثلك أساء لك، اعتدى على بعض حقوقك وانت تقدر تتنازل، ومن عفا واصلح فاجره على الله، هذه ليست مذلة. يأتي رجل للامام الصادق سلام الله عليه، يا ابن رسول الله عندي منازعة مع بعض قومي على امر، واني اريد ان اترك، لكن بعض الناس يقولون لي تكون مذلة عليك إذا تتنازل، تذلت نفسك مذل عليك. الإمام الصادق يجيبه يقول كلا تنازل فإنما الذليل الظالم، هذا مو مذلة هذه معزة. جاء رجل آخر إلى الإمام الصادق عليه السلام، يا ابن رسول الله لي جار يؤذيني، جار يؤذيني. الإمام قال اصبر عليه يا ابن رسول الله، أنا اصبر عليه، لكن الناس يحسبون ذلك ذلا، يقولوا من مذلتك انت صابر عليه. الامام الصادق عليه السلام يقول كلا، او ما قرات قوله تعالى أذلة على المؤمنين، انما الذليل الظالم. لذلك بين الناس، بين الناس بين المسلمين لازم يتحملوا بعضهم بعض، لازم يكونوا ليني الجانب ليني العريكه. بعض الناس تشوفه بالعكس، على جماعته تشوفه يستأذن، أمام الآخرين لا تشوفه ينبطح يستسلم يخضع، هذا بعكس ما يريده الدين، بعكس ما يريده الإسلام. لازم مع إخوانك المسلمين المؤمنين تكون لين العريكة، مع الكافرين مع الظالمين مع أعداء الله هناك مورد العزة والكرامة. أيضا في بعض الأحيان يضطر الإنسان المؤمن أن يقبل المذلة والهوان، ليس لطمع في شيء وليس حرصا على شيء، وإنما لأن مصلحة الدين ومصلحة الأمة تقتضي منه أن يقبل ذلك. وإلا فأئمتنا الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم، ما هو تفسير مواقفهم؟ ليس كلهم كانت سيرتهم وعملهم الثورة والجهاد والمواجهة كالإمام الحسين. لماذا؟ هل كانوا خائفين على حياتهم؟ شعار الإمام الحسين هو شعار كل الأئمة، نفسية الإمام الحسين هي نفسية كل الأئمة، ليس هناك فرق بين نفسية الإمام الحسن ونفسية الإمام الحسين. هؤلاء سذج، هؤلاء سطحيون الذين يكتبون أن الإمام الحسن صالح، لأن طبيعة مزاجه وطبيعة نفسيته تميل إلى الموادع والسلم، بينما الإمام الحسين لا، دم حار، نفسيته تميل إلى المواجهة. هذا كلام غير سليم. إمامان إن قاما وإن قعدا، المسألة مو مسألة نفسية، المسألة مسألة مصلحة الأمة. نفسه الإمام الحسين في يوم عاشوراء صرح بهذه الحقيقة، قال الموت أولى من ركوب العاري، ما أقبل العار، ما أقبل المذلة، أقبل الموت، أقبل الشهادة ولا أقبل العار. الموت أولى من ركوب العاري، لكن والعار أولى من دخول النار. يعني إذا كان تحمل المذلة وتحمل الهوان فيه رضا لله، فمخالفة ذلك توجب غضب الله وتدخل الإنسان النار. الإمام الحسين يريد أن يقول: لو كان أمر الله لي، لو كانت المصلحة تقتضي أن أخضع وأن أقبل وأن أتحمل لما ترددت في ذلك، والعار أولى من دخول النار. ينقلون في سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي، هذا أحد الأصحاب، أسر في معركة مع الروم، جاءوا به إلى ملك الروم. ملك الروم طرح عليه، أعجب بشخصيته، بلباقته، باتزانه، طرح عليه أن يترك الإسلام وأن يدخل في دينه حتى يجعله وليا لعهده أو يزوجه ابنته، فرفض. فيه سمن، فيه دهن يغلي، وأخذوا أحد الجنود الأسارى المسلمين قتلوا وألقوا بجثته في ذلك القدر الذي كان يغلي. وعبد الله ينظر: إذا ما تترك دينك أفعل بك كما فعلت بهذا؟ قال: أهلا وسهلا في سبيل الله، وليس لي 70 حياة أبذلها في سبيل الله. شاف ما فادوا يا هذا الإغراء. قال: إذا قبل جبيني وأطلق سراحك. قبل جبيني كعلامة للخضوع، كعلامة للمذلة، يعني أنت خاضع لي، قابل. رفض. قال: لا تطلق سراحي، أقتلك إن لم تقبل جبيني. قال: أهلا وسهلا بالقتل. بعد ذلك ملك الروم قال له: قبل جبيني وأطلق سراح جميع الأسرى المسلمين معك، كل الأسارى أنا أطلقهم إلى قبل جبيني. تأمل هنيئة ثم قال: نعم أقبل بهذا، ما دام في مصلحة مو من أجلي أنا شخصيا. قام قبل رأسه، فبالفعل أطلق سراحة وسراح جميع الأسرى. حينما عادوا إلى المدينة وصل الخبر إلى الخليفة آنذاك، كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، قال: حق على كل مسلم أن يقبل جبين عبد الله بن حذافة السهمي، لأن بعض المسلمين قالوا: هذا خان، هذا خضع، هذا قبل المذلة والهوان. الخليفة بادر، قال: أنا أول من يبادر لتقبيل رأسه. بالفعل قبل رأسه، وبقية المسلمين والصحابة قبلوا رأسه. إذا في بعض الأحيان تكون الظروف، تكون المقتضيات، تكون المصلحة العامة تقتضي من الإنسان أن يتجرع الغيظ والغضب، وإلا فالأصل في حياة الإنسان المؤمن العز والكرامة. المسلمون في هذا العصر عليهم أن ينتهلوا من منهل العزة في يوم عاشوراء، يقرأوا سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة. كيف يمكن أن يرفع المسلمون المذل والهوان من حياتهم، وكيف يعودون إلى عزتهم وكرامتهم؟ في الواقع إذا قارنا بين وضع المسلمين وبين وضع الأعداء، وخاصة اليهود الصهاينة، نجد مفارقات عجيبة. أولا، المسلمون يجب أن يحترموا بعضهم البعض. إذا الإنسان المسلم صار محترم في بلده، صار محترم في مجتمعه، إذا صارت حالة الاحترام هي السائدة، هذا هو الذي يولد العزة ويولد القوة ويولد المنعة. أما إذا أصبح المسلمون يذيق بعضهم بعد بعض، هنا يذلون أنفسهم بأنفسهم، يهينون أنفسهم بأنفسهم. اليهود هذا العدد المحدود، هذه الشرذمة، احتلوا أراضينا ومقدساتنا، لكن انظر كيف يحترمون أنفسهم، كيف الوضع الذي يعيشه اليهود، يحترمون بعضهم البعض، يقبلون بعضهم البعض، رغم أنهم قد جاءوا من أصقاع متباعدة. اليهود ما كانوا في فلسطين بداية القرن العشرين، جاء اليهود إلى فلسطين من وين؟ كانوا يعيشوا في الأندلس. لما طرد العرب والمسلمون من الأندلس طلعوا اليهود وياهم، جاءت منهم 1500 عائلة بحماية العرب جاءوا إلى فلسطين وبقوا هنا. الآن هذا الوجود الموجود في أراضينا من اليهود شتات جابوا من مختلف أنحاء العالم، من روسيا ومن أمريكا ومن أوروبا ومن أفريقيا، ناس عايشين في مناطق مختلفة، مستويات مختلفة، توجهات مختلفة، أحزاب ومذاهب مختلفة. ترى اليهود عندهم اختلافات مذهبية، عندهم اختلافات سياسية فيما بيناتهم، ولعلكم سمعتم هذه الأيام الأصوليون اليهود، الحركة الدينية الأصولية أعلنت هذه الأيام أيام حداد، بينما الدولة اليهودية أعلنت الأعياد بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس دولة إسرائيل. هم يحتفلون ب50 سنة من انتصارهم، ونحن تمر 50 سنة على مذلتنا وعزيمتنا. هؤلاء يرفضون، يقولوا أصلا قيام دولة إسرائيل غلط، يرفضوا قيام هذه الدولة ويعتبروها دولة علمانية، وأعلنوا الحداد في مثل هذه الأيام. بيناتهم اختلافات، بيناتهم مذاهب مختلفة، حتى على تعريف اليهودي، من هو اليهودي؟ عندهم اختلاف ونزاع وحروب فكرية وسياسية بيناتهم، لكن مع ذلك يحترمون بعضهم البعض. الممارسات اللي يمارسوها مع غيرهم نقضهم لحقوق الإنسان، اعتداءاتهم على حقوق الناس، على العرب، على الفلسطينيين، لكن بيناتهم لا، يحترمون أنفسهم. بينما المسلمون مع الأسف في أكثر بلدانهم، في البلدان التي لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، يعيش المسلم في بلده في وطنه يعيش المذلة، يعيش الهوان، يعيش الحقارة. هذا اللي هالشكل يعيش كيف يستطيع أن يواجه، كيف يستطيع أن يسترد عزته من الأعداء؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر توحدهم، كيف أن اليهود يتوحدون على قضيتهم؟ سئل أحد قادتهم، كيف أنتم جيش واحد؟ كيف تفوقتم على العرب وكانوا 5 جيوش؟ قال هذا هو السبب، تفوقنا عليهم لأننا واحد وهم 5 جيوش، بوحدتنا تفوقنا عليهم. متى تتحد ويجتمع شمل هذه الأمة؟ اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع شملهم على التقوى. نعمل إن شاء الله أن تكون هذه المرحلة وهذه الحقبة مرحلة تتوجه فيها الأمة إلى الوحدة. في هذا العام مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي إن شاء الله بشارة خير، حيث اجتمعت كل الدول الإسلامية. المؤتمر الذي انعقد في طهران إن شاء الله يكون بداية خير وبداية مرحلة جديدة للأمة الإسلامية إن شاء الله، بحيث تتلافى الدول الإسلامية هذه الخلافات. إلى متى هذه الصراعات؟ إلى متى هذه الخلافات؟ ومن يستفيد منها؟ إنما يستفيد منها الأعداء. المسلمون في حاجة إلى الوحدة، في حاجة إلى التوحد، مهما اختلفت قومياتهم، مذاهبهم، أنظمة حكمهم السياسية، يجب أن يتحدوا حتى يستعيدوا ما يمكن من عزتهم وكرامتهم. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، الليلة ليلة العاشر من المحرم، وإن أطلنا عليكم الحديث، لكن أنتم جالسون في مناسبة عظيمة، أنتم تعزون رسول الله، تعزون أهل البيت في ليلة عظيمة مهمة. هذه الليلة لو شوية تأخرتوا، لو شوية تعبتوا، تحملوا ذلك في سبيل الله وفي حب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الليلة ليلة العاشر من المحرم، عصر اليوم 9 من المحرم، الجيش جيش عمر بن سعد وإذا به يزحف نحو خيام أبي عبد الله الحسين. تعلمون كم كان عدد الجيش الأموي؟ الروايات مختلفة، بعض الروايات تقول 80,000، بعض الروايات تقول 50,000، أرجح الروايات أن عدد الجيش في كربلاء كان 30,000، 30,000 كان عدد الجيش، لكن الروايات التي تقول 80,000 أو 100,000 أيضا مو بعيدة عن الصواب. ليش؟ لأنه ما تركوا أحدا في الكوفة وأرجاء الكوفة إلا وجندوه لحرب أبي عبد الله الحسين، حتى خلت وأقفرت شوارعها ولم تبق وسيلة نقل إلا واستخدمت لنقل الجنود. على من هالجنود؟ لمن هذا الجيش؟ يريدون مقاتلة من؟ يريدون مقاتلة ابن بنت رسول الله. 30,000 وإذا بهم يزحفون نحو مجموعة من الخيام البسيطة فيها عدد بسيط من حيث العدد من الرجال، ومعهم مجموعة من النساء والأطفال. الجيش الأموي ما عندهم نساء، ما عندهم أطفال على أرجح الروايات بالطبع، جايين من الكوفة من منطقة قريبة، لكن الإمام الحسين عليه السلام معه عيال وأطفال. الإمام جالس على باب الخيمة، رأى أن الجيش زاحف، التفت إلى أصحابه: ما ترون؟ قالوا: نرى أن الجيش قد زحف نحونا. أرسل بعض أصحابه: استخبروهم، ماذا حصل؟ ماذا حدث؟ ذهبوا إليهم، قالوا: جاءنا أمر جديد من الأمير، من ابن زياد، أن تنزلوا على حكم الأمير أو نناجزكم القتال. جاءوا وأخبروا الإمام الحسين عليه السلام تهديد: تنزلوا على حكم الأمير أو ننازلكم القتال. لكن هذا التهديد ما يمشي عند أبي النفس، عند أبي عبد الله الحسين. قال: قولوا لهم فليمهلونا سواد هذه الليلة، بس هالليلة خليمهلونا حتى نتزود من العبادة والصلاة، فإن الله يعلم أني أحب العبادة والصلاة. ذهبوا إلى ابن سعد، نقلوا له كلام الإمام الحسين. ابن سعد أراد وافق، لكن كان خائفا من شمر ابن ذي الجوشن، لأنه كان عينا عليه وكان منافسا له، فاستشار، صار اختلاف عند الناس: هل نعطيهم مهلة هذه الليلة أو ما نعطيهم مهلة؟ لا إله إلا الله. قال بعضهم: والله لو أن قوما من الترك أو الديلم، يعني من الكفار، طلبوا منكم سواد ليلة لما كان يصح لكم أن ترفضوا هذا الطلب، فكيف هؤلاء أهل بيت رسول الله؟ قبل ابن سعد، قبل الجيش أن يعطوا تلك الليلة فرصة مهلة. سوى الإمام الحسين في تلك الليلة؟ ماذا فعل أصحابه في مثل هذه الليلة، ليلة العاشر من المحرم؟ في البداية جمع أصحابه، كشف لهم الحقيقة والوضع: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا، وهذا الليل، وإني لأظن أن يومنا من القوم غدا غد، وهذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا فأنتم في حل مني، ليس عليكم مني ذمام، فليس للقوم طلب غيري، ولو أصابوني للهوا بي عمن سواي. روحوا انتم أنفسكم، خلوني بس أنا، لأنهم يريدوني أنا بس، أنا بغيتهم. ماذا قال الأصحاب؟ ماذا قال بنو هاشم؟ قام له أحدهم: أبا عبد الله، أنحن نتخلى عنك ونتركك، لماذا؟ طمعا في الحياة بعدك، لا أبقى الله بعدك يا أبا عبد الله، لا خير في الحياة بعدك يا أبا عبد الله. قام له آخر: يا ابن رسول الله، لوددت أني قتلت ثم أحرق ثم أعدت مرة ثانية، يفعل بي ذلك 70 مرة على أن أتركك ما تركتك أبدا، كيف وإن هي إلا قتلة واحدة بين يديك يا أبا عبد الله. كلهم أصروا على أن يبقوا مع أبي عبد الله الحسين، مع علمهم أن الشهادة تنتظرهم، بل كانوا هم ينتظرون الشهادة ويريدون الشهادة. بعد ذلك أمرهم الحسين أن يقربوا الخيام من بعضها بعض حتى لا تكون هناك فرجة ينفذ منها العدو، وحتى تصير حماية للنساء. وأمرهم أن يحفروا خندقا خلف الخيام وأن يملؤوه بالخشب والحطب حتى وقت الحرب يوقدون فيه النار، فيكون مانعا وحائل، لأن الإمام الحسين كان منشغل بالا لا يهجم الأعداء على زينب وأم كلثوم، لا يهجم الأعداء على النساء وعلى الأطفال، فكان يريد يسوي مانع، يريد يسوي حائل يمنع الأعداء حتى ما يهجموا على النساء. في الأمام الحسين موجود، بنو هاشم موجودين، وما حد يقدر توصل رجله إلى خيمة زينب والحسين موجود، لكن خلف الخيام يمكن أن يلتف الجيش. لذلك أمر بحفر الخندق وأن يوضع فيه الحطب وأن توقد فيه النار عند وقت المعركة. بعد ذلك أقبل هو وأصحابه على العبادة، باتوا تلك الليلة ولهم ذوي كذوي النحل، ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد وتال للقرآن. يستحب إحياء ليلة عاشوراء تأسيا بالإمام الحسين وبأصحاب الإمام الحسين عليه السلام. بعد سوى الإمام في هذه الليلة، ذهب لعيادة ولده زين العابدين علي بن الحسين لكي يودعه ولكي يعهد إليه بعهوده ووصايا. ولا نستطيع أن نسترسل في أحداث هذه الليلة العظيمة صباح اليوم العاشر من المحرم. بمجرد أن البثق الفجر الإمام الحسين توجه وأصحابه للصلاة، لكن قبل الصلاة لازم الإنسان يتوضأ للصلاة، بس ما عندهم ماء حتى يتوضأوا. أمر الحسين أصحابه أن يتيمموا للصلاة، ما في ماء، تيمموا وأقبلوا على الصلاة. بعدهم ما منهم تعقيباتهم، وإذا بطبول الحرب تدق، وإذا بالسهاب تطرى نحو أبي عبد الله الحسين. أضر الله أجوركم، هذه هي الفاجعة والمصيبة. فأضلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر. فاصطل الجمعان نار الحرب في يوم سعر، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. يحسبون البيض إذ تلبس بيض الكلل، بيض إنس يتباين بحمر الحلل، ويذوقون المنايا كمذاق العسل، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض الصعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين. لكن بعدها ظل حسين مفردا بين الجموع، من جلت الغبرة، وإذا بأبي عبد الله الحسين قائما يتوكى على سيفه وينادي أبا من معين يعيننا، أبا من ناصر ينصرنا، أما من ذاياب يذب عنا وحسينا. عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل، فيذري من أماقيه الدموع، فانقضى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالذب شمال الصفحتين. فاتحا من مجلس التوديع للأحباب، أصعب ساعة على الإمام الحسين، أصعب ساعة على أهل البيت هي ساعة الوداع حينما جاء لوداع عائلته. فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الطهر بأمر وبنهي النافذين. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق البصر. فاصبري فالصبر من خيم كرام المترع، كل حي سينحيه عن الأحياء حين. في جليل الخطب يا أخ اصبر الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الرزء الجليل. واترك اللطب على الخد وابداء العويل، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين بعد، واجمعي شبل اليسامى بعد عيني، وانظمي أشبعي من جاع منهم ثم أروي من ضمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي. ليتني بينهم كالأنس بين الحاجبين، أخت هاتي لي رضيعي أره قبل الفراق. فأتت بالطيف لا يهدى والدمع مراق، يتمضى عطشا وحسينا، يتمضى عطشا والقلب منه في احتراق. غائر العينين طاوي الباطن ذاوي الشفتين، فبكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع هاطلات تخجل السحب السجام. ونحى القوم وفي كفه دياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين وحسين. ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبعوني انا المظلم. ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني آل المذنب أب هذا الرضيع. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة وحسين. عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في الطرام وكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا للوزير. وحسين وحسن. فالتقى مما هما من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو الى رب السماء، وينادي يا حكيم انت خير حكما. فجع القوم بقتل الطفل قلب الوالد، واغار السبط للهيجا بمأمون العسار. اذ اثار الضمر العسير بالنقع فتار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نسار. ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين، بطل فرد على الجمع من الأبطال طال. أسد يفترس الأسد على الآجال جال، ما له غير إله العرش في الأحوال وال. ما سطى في فرقة إلا تولت فرقته، ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه. غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين. وهو ظالم شفتاه أضحتا ناشفته وحسين. دابه الذب إلى أن شب في القلب أوام، وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، وتوالى الضرب والطعن على الليث الهمام، فأراه من نزيف الدم ضعف الساعد وحسين. عظم الله اجوركم، فتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان ساعلا صدر ابالي فهوى واهي الجنان، اشرفت تبكي عليه اسفا حور الجنان، وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين وحسين. خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد، تحسب السبط أتاها بالذي يحوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافر في بطنه، ودم المنحر جار خاضب للمنكبين، وحي من عظم مصاب لبست ثوب السواد، وحي بالكفين فوق الراس تحصو بالمداد، وتنادي اين خلفت حسين يا جواد، كن خبيري اي ارض ضمنت جسم الحسين، وبدت من داخل الخيبات وغدت كل من الدحشة تحوي وتقوم، وعلى اوجهها من كثرة اللطم فلوم، وحقيق بعد كسف الشمس ان تبدو النجوم، وتسابقن الى موضع ما خر الحسين والحسين. عظم الله اجوركم، واذا بالشمر جاثم فوق صدر الطاهر، يحضر الاوداج منه بالحسام الباكر، فتساقط عليه بفؤاد طائر صارخات خائلات، خلي الشمر فتساقطن عليه بفؤاد طائر صارخات قائلات، خلي يا شبر الحسين ما افاد الوعظ والتحذير في الرجس الذليل، والبرايا فري وريدي ذلك النحر الكريم، صار كلما قطع ودجا من اوداجه صاح الحسين وجدته ويا رسول الله، أوقتل عطشانا وجدي محمد المصطفى ويا حسين. فتك العصفور بالصاق فيا للعجب ذبح الشبر حسين. فتك العصفور بالصقر فيا للعجب ذبح الشبر حسينا غيرة الله اغضبي، حيدر ناجرك الله بعالي الرتب، ادرك الاعداء فينا سار بدر وحنين وحسين. اللهم انا نسألك بحق هذه الدموع المخلصة وبحق هذه القلوب الوالهة على أبي عبد الله الحسين. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك جميع أسرى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. يا جماعة، عندكم مرضى منظورين في المستشفيات، ادعوا لهم بالصحة والعافية بقلوبكم المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله، من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وخاصة المرضى المنظورين، ألبسهم لباس الصحة والعافية يا كريم. زيارة في أحد يزور؟ تفضل زيارة.
السلام عليك يا أبا.
نفعلنا الجماعة في جنازة بكرة الصبح الساعة كم؟ الساعة كم الجنازة بكرة؟ الساعة 8 في جنازة لامرأة مؤمنة من آل الحنيزي، جزاكم الله خير.
في جنازة الساعة 8 الصبح، الساعة 8 جنازة حرمة لحرمة، جزاكم الله خير. الساعة 8 الشيعة بيت 2. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد بن عبد الله البشير النذير السراج المنير، السلام عليك يا وارث علي المرتضى وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء بضعة رسول الله أم رسول الله، السلام أم الحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام عليك يا وارث الحسن المجتبى، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى أخيك بل فضل العباس ساقي عطاشا كربلا وباب الحوائل، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين الأسير والقتيل، السلام عليك وعلى ابن أخوك القاسم عريس كربلا شهيد كربلا، السلام عليك وعلى مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، السلام عليك وعلى حبيب بن مظاهر الأسدي العالم الجليل، السلام عليك وعلى أطفالك المقتولات، السلام عليك وعلى أنصارك المقتولات المستشهدات، السلام عليك وعلى نسائك المسبيات، السلام عليك وعلى أختك الحورى زينب جامعة الرزايا زينب، السلام عليك وعلى نحرك المنحور، السلام عليك وعلى صدرك المكسور. هذا شمل صدر الحسين بن علم الحديث، وحسينا وسيدا وغريبا. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام عليك وعلى نحرك المنحور، السلام عليك وعلى صدرك المكسور، السلام عليك وعلى رأسك المشهور من بلد إلى بلد يدور يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى الملائكة الله الحافين بحول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بعيد المدى السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة، السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة، السلام عليك وعلى الملائكة الله الحافين بحول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، سيدي الأمان الأمان، العجل العجل الساعة والساعة، لكنا يا فرج الله يا ابن الحسن، جعل الله من أنصارك وودائك وأعوانك والمقاتلين والمجاهدين بين يديك وتحت لوائك، والصلاة والسلام على آبائك وأجدادك أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت قربتي، وفي اللحد وحدتي، وفي القبر وحشتي، ولين شرت إلى الحساب بين يديه، دل موقفي يا أرحم الراحمين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلال، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي وشيبة والدي على النار، يا مأمن الخائفين وظهر اللاجئين وجار المستجيرين، إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقدرا علي رزقي، أم حم الكتاب شقائي وحرماني وتقدير رزقي، واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، إنك قلت تباركت وتعالي، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة، والصلاة على محمد وآل محمد.